بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمادح. قال: حدثنا محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. قال: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. قال: حدثنا محمد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال: عقرت الرجل، عقرك الله. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: المدح ذبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه الإمام البخاري عقد بابا، قال: باب ما جاء في التمادح. والتمادح المقصود به المدح، وهو الثناء على الإنسان، الثناء على الإنسان. والمتأمل في نصوص الشريعة الإسلامية يجد بأنها التفتت وراعت ما يتعلق بالطبيعة الإنسانية، وأيضا جعلت الكلمة مسؤولية، والمعنى بأن الإنسان إذا أراد أن يمدح أحدا فالواجب عليه أن يمدح باعتدال، وأن لا يمدح بإطراء وغلو، وإنما يمدح باعتدال. وأيضا المدح هذا منه ما يكون جائزا ومنه ما يكون ممنوعا، وسأذكر هذا بعد قليل. وأيضا في المقابل، لما كان مدح الإنسان في وجهه قد يدفعه إلى العجب والغرور، فإن الشريعة منعت وحسمت من هذا، وذلك أن الإنسان يتطلع إلى مثل هذا المدح، فطبيعة النفس البشرية لا تحب النقد، ولكنها تحب المدح، حتى لو كان الإنسان مقصرا أو على خطأ، فإنه يرغب في الامتداح، ولكن لا يرغب في ماذا؟ في النقد والملاحظة. نعم. طيب، دائما نخطي بهذا. طيب، ولذلك النفس البشرية دائما تتطلع إلى مثل هذا ما يتعلق بمسألة يعني المدح، فهنا ربما أصيب الإنسان بشيء من العجب و الغرور فأهلكه، يهلكه بعد ذلك. وبالنسبة للمدح جاءت فيه نصوص كثيرة، ولذلك طريق الطالب العلم لا يقف على نص واحد، وإنما يجمع النصوص كلها في الباب الواحد. يعني مر معنا الآن منع المدح في مدح الإنسان في وجهه، وسيأتي معنا ما يتعلق بحثو التراب على المداحين أو في وجوه المداحين وشيء من هذا القبيل. لكن هل يؤخذ الحكم من هذه الأحاديث فقط بمعزل عن بقية الأحاديث؟ الجواب لا. ولأجل هذا قد يصدر من بعض طلبة العلم أو من بعض يعني المبتدئين خطأ بسبب أنه يريد أن يطبق هذا الحديث لكنه أخطأ في فهمه. وهذا يعني هو فضل طلب العلم والجلوس في حلق الذكر ومجالس العلم، هو الذي يعلم الإنسان وهو الذي يبصره في مثل هذه القضايا ولعلي أذكر هنا قواعد عامة في مسألة المدح. أولا، بالنسبة لمدح الإنسان في غيبته، هذا مما هو مرغب فيه، ولذلك يجوز للإنسان أن يمدح غيره في غيبته، وهذا يدل على صدق المحبة بينهما أو على صدق المتكلم، لكن بشرط ألا يقول الإنسان شيئا ليس فيه، بمعنى ألا يكذب في مدح الآخرين، وألا يقصد من وراء هذا المدح أن يصل إليه لغرض دنيوي أو لمنفعة شخصية، مثلا كأن يمدحه مثلا عند والده حتى يوصل إليه هذا المديح ليتوصل من خلاله إلى غرض دنيوي، أو عند أخيه، أو عند مثلا أحد من أقاربه وهو بهذه النية. أما إذا كان القصد سليما والغرض صحيحا وإنما امتدحه لدينه فهذا مما لا بأس به، كما أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، المدح ذكرك أخاك بما يسره ويفرح. المسألة الثانية ما يتعلق بمدح الإنسان في وجهه. النصوص التي قرأناها والتي ستأتي فيها ما يدل على جواز المدح في الوجه، وفيها ما يدل على منع المدح في الوجه، وترتيبها كالتالي: أولا، إذا كان في مدح الشخص إعانة له على الخير وتشجيع لنفسه على البر وعلى الإحسان، فهذا مما هو مرغب فيه ولله الحمد والمن. ولذلك إذا مدح شخص شخصا بهذه النية ولهذا الغرض فهذا مما هو ممدوح ولله الحمد، مما هو محمود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مدح أبا بكر في وجهه مرات ومنها قوله حينما قال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي، قال: أنت لست منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر إزاره خيلا، ذكر الحديث الوعيد الذي فيه وعيد، فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي أحد شقيه، قال: أنت لست منهم. وكذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مرات، منها حديث من أنفق زوجين، الحديث الذي فيه ذكر أبواب الصدقة وأبواب العبادة، فقال في آخر الحديث: وأرجو أن تكون منهم، يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ما رآك الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر، وهذا امتداح لعمر بن الخطاب بحضوره وفي وجهه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدح جمع من الصحابة وأثنى عليهم وذكر شيء من تخصصاتهم رضي الله عنهم، هذا الأمر الأول. ولذلك إذا كان في هذا تشجيع له على الخير والمضي في هذا الطريق فهذا مما هو محمود. النوع الأمر الثاني ما يتعلق بنشر الخير بالثناء على شخص، كأن تثني عليه حتى ينتشر خيره
حتى ينتشر خيره. فتقول فلان مثلا عالم، فلان طالب علم، فلان ما شاء الله من المنفقين، وأنت تعلم بأن هذا لا يغره ولا يدخل إليه العجب مثلا، فهذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به. فتقول مثلا فلان طالب علم على السنة، فلان عالم متمكن في فن كذا وكذا، فلان متصدق يبني المساجد وكذا، تثني عليه حتى ولو كان بحضوره لأجل أن يسمع من يحضر حتى ينتشر خير هذا الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت ثبت عنه في مواقف أنه أثنى على أشخاص بحضورهم، سواء من باب تشجيعهم حتى يمضوا في الخير، أو تشجيع غيرهم على الارتباط بهم. ومن جملة النماذج التي فاتتني قول النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، يحبهما الله ورسوله، فأثنى عليه بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما هو محمود إذا سئلت عن شخص لغرض ما، كغرض زواج مثلا أو غرض تجارة أو شيء، وأنت تعلم ما فيه، فتذكره وتثني عليه، تثني عليه بالصدق، وتثني عليه مثلا بالأمانة، وتثني عليه بشيء من هذا القبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على شريكه السائب ابن أبي السائب، أثنى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه. أما المذموم فهو الكذب في المديح، كأن يمدح إنسانا بما ليس فيه. إنسان مشهور بالكذب فيقول له أنت الصادق مثلا، هذا والعياذ بالله محرم ولا يجوز. أو مثلا يثني عليه ويضفي عليه ألقاب هو من أبعد الناس عنه، يضفي عليه ألقاب وهو من أبعد الناس عنها، ولذلك هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. كذلك ما يتعلق بالغلو والإطراء هو المبالغة في المديح، وأن يغلو الإنسان في المديح كأن ينزله منزلة يعني لا يستحقها إلا نبي مثلا، أو ينزله منزلة ليس هو بأهل لها، كأن يثني على جاهل مثلا وينزله منزلة العلماء مثلا، أو مثلا ينزله منزلة يعني الرموز مثلا التي لها تأثير في الناس وفي المجتمع، هذا أمر محرم ولا يجوز. كذلك الثناء إذا غلب على الإنسان بأن هذا سيؤثر عليه سلبا إن صح التعبير، ومعنى ذلك بأنه يضعف عن العبادة والطاعة، أو يكسل عن هذا، أو يعجب بعمله والعياذ بالله، ويبدأ يرائي أو يتطلع إلى ثناء الناس، هذا أيضا مما نهى عنه العلماء، ويحملون هذه الأحاديث على مثل هذا، يحملون هذه الأحاديث على مثل هذا. كذلك ما يتعلق بيعني المبالغة، كأن يكون الشخص متخصص بالمديح، فكلما جلس مجلسا مدح فلان ومدح فلان فيصبح مداح، لأن هناك فرق بين المادح وبين المداح. المادح هو الذي يمدح يعني أحيانا إذا اقتضى الحال، أما المداح فكأنه محترف لهذا الأمر، محترف لهذا الأمر، ولذلك هذا أيضا مما هو مذموم، أن يشتهر عن الإنسان بأنه يمدح، وقد يتزيد في المديح ويشوبه بشيء من الغلو والإطراء والتزيد، وأيضا ما يتعلق ببعض المحذورات. قال هنا عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، ذكر رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. ويحك هذه كلمة تقال للتوجع والترحم، وتقال يعني هي ليست مثل ويحك مثل ويلك، ويلك للتهديد والعذاب، أما ويحك فيها ترحم، ترحم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان يمشي وناقته التي أهداها في الحج وأشعرها قال اركبها ويحك في آخر الحديث، ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. استعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع العنق لقطع الدين عن هذا الممدوح، ولذلك من يقطع عنقه يموت وينقطع عن هذه الدنيا. كذلك من يمدح في وجهه مدحا يغلب على الظن أنه يكون سببا من أسباب ضعفه وربما انتكاسته، أو سبب من أسباب عجبه مثلا بنفسه وغروره. قال قطعت عنق صاحبك، فهنا استعار قطع العنق الذي يفوت على الإنسان دنياه بقطع العنق هنا الذي يفوت على الإنسان دينه، الذي يفوت على الإنسان دينه. ولذلك قال ويحك قطعت عنق صاحبك، يكرر ذلك مرارا صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، يقولها مرارا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا، ولا يزكي على الله أحدا. والمعنى بأن الإنسان إذا كان لابد أن يمدح لاقتضاء الحال والمقام فإنه يأتي بهذه الجملة حسيبه الله أو أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، ومعلوم بأن الإنسان لا يجوز له أن يزكي نفسه. التزكية ليست التزكية في نصوص القرآن على معنيين، تزكية واجبة وتزكية منهي عنها. الواجبة تزكية النفس من الذنوب والآثام والمعاصي، قال جل وعلا قد أفلح من زكاها. وأما التزكية الممنوعة فهي الإطراء على النفس، يعني ذكر النفس بما فيه من أعمال، بما عنده من أعمال مثلا، هذا هو الذي نهى الله جل وعلا عنه بقوله ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك إذا كان الإنسان ممنوع من أن يزكي نفسه كذلك هو ممنوع من أن يزكي غيره. وأنت ما تدري هذا الشخص الذي مثلا أظهر عملا، هل هذا العمل مقبول عند الله، أو هل أظهره فعلا خالصا لله مثلا، أو أن هذا الرجل ما تدري بماذا يختم له. والمقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يزكي لا محالة أن يقول أحسبه والله حسيبه. ومن جملة ذلك التزكيات الكتابية، كأن يطلب منك مثلا أن تزكي شخصا لغرض الدخول في الجامعة مثلا، لغرض أمر من الأمور مثلا، فتذكره بالأخلاق، بأخلاقه التي تعلمها وأنت مطلع عليه، ومع ذلك تقول ماذا أحسبه والله حسيبه، أو تقول لا أزكي على الله أحدا. بهذا يعني تنجو من تبعات هذه التزكية. ولذلك التزكية القولية والتزكية الكتابية، أو المدح القولي أو المدح الكتابي، ينبغي للمسلم أن يضمنه أحسبه والله حسيبه، لا أزكي على الله أحدا مثلا، ونحو هذه العبارات التي جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني ولا بد، فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، إن كان أنه يرى كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، يثني عليه يعني يمدحه، ويطريه يعني يغلو في مدحه، هذا هو الإطراء، هو الغلو في المدح، الغلو في المدح. ولذلك ذكرنا فيما سبق أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما فعسى أن يكون حبيبك هونا يوما ما، يوما ما. ولذلك من الأخطاء أن يبالغ الإنسان في الإطراء، إطراء شخص، خاصة إذا لم يحط بصفاته علما ولا بأحواله علما. فقال عليه الصلاة والسلام حينما سمع هذا الرجل يمدح ويطري رجلا آخر، قال عليه الصلاة والسلام: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أو قطعتم ظهر الرجل. وظهر الرجل إذا انقطع فإن هذا علامة على الموت، فقطع الظهر أو الصلب مثلا دلالة على انتهاء حياة الإنسان. ولذلك هنا استعار من قطع الظهر استعارها لقطع الدين ولذهاب الدين، حينما يثنى على الإنسان ويذكر بما ليس فيه أو بما فيه مما يظهر بأن هذا مفسد لنيته ومفسد لعمله أو مضعف له على أقل تقدير. وأما حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال: عقرت الرجل عقرك الله، عقرت الرجل عقرك الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا في هذا، كان شديدا في هذا على مسلك ومنهاج وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سمع رجلا أثنى على رجل في وجهه قال له: قطعت عنقه أو عقرت الرجل، ودعا عليه قال: عقرك الله. وهذا الدعاء قد لا يكون مقصودا، وإنما يجري على ما كان العرب عليه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى، مثل قوله: تربت يمينك ثكلتك أمك مثلا، ونحو هذه العبارات. هذه لا يقصد بها الدعاء، وإنما يستعملها العرب هكذا يعني، ولا يقصدون بها معناها. فعمر رضي الله عنه نهى الرجل حينما رآه يثني على آخر في وجهه، قال: عقرت الرجل عقرك الله. والعقر كما لا يخفى عليكم هو يعني عقر الناقة. اليوم درسنا كان عن قصة صالح مع قوم ثمود، قال: فعقر الناقة، فعقر الناقة. فهنا استعار أيضا العقر الذي هو يكون في الإبل، استعاره لما يحصل للممدوح هذا من الضرر والفساد والوهن الذي يطرأ عليه بسبب المدح في الوجه. وقال هنا أيضا من حديث عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: المدح ذبح، المدح ذبح. قال محمد، يعني محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، يعني إذا قبلها، يعني إذا قبلها. وتضبط ذبح وذبح، تضبط ذبح وذبح. هنا أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: المدح ذبح. البخاري رحمة الله عليه بيّن بأن المدح يكون ذبحا إذا قبله الإنسان، فإذا رأى الإنسان الممدوح قبولا وانتعاشا ورضا وشيء من هذا القبيل فقد آذن بذبح نفسه. والمقصود الذبح المعنوي، يعني ذهاب إيمانه وضعف يقينه، وربما دخل وجد الشيطان مدخلا يدخل إلى قلبه من هذا الطريق، يدخل إلى قلبه من هذا الطريق. ولذلك قال: المدح ذبح. أما إذا كان الإنسان يمدح ولا يرضى بذلك، وربما تمعر وجهه وضاق صدره وكره ذلك، فلا شيء على الممدوح، لا شيء على الممدوح. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، يعني إن الرجل لا يثنى عليه، يثنى عليه ولا يحب ذلك. فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه الأحاديث والآثار التي مرت معنا تشير إلى أن المدح في الوجه مذموم، إلا في حالات ذكرت استثناءها قبل قليل، ما يتعلق بالحث على الخير والتشجيع، وكذلك حث الناس على هذا الممدوح بالإفادة منه مثلا، وشيء من هذا القبيل مما ذكرته قبل قليل. نعم.
قال: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. قال: حدثنا محمد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال: حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر قال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت لفلان ثم هششت إليه، وقلت لفلان ولم أرك صنعت مثله. قال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، إن كان آمنا به. وهذا الحديث دليل لما ذكرناه من الحالة الأولى التي يجوز فيها مدح الإنسان في وجهه إذا كان يأمن ذلك وكان من أهل الإيمان ومن أهل التقوى، وأن هذا المديح لا يزيد فيه مثلا إلا خيرا، لا يزيد فيه إلا خيرا. ولذلك قال: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. والمعنى بأن المادح إذا غلب على ظنه أو تيقن بأن هذا الممدوح لو مدحه فإنه لا يغتر بهذا المديح ولا ينخدع بهذا المديح أو بهذا الثناء. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبا بكر، نعم الرجل أبو بكر. ونعمة يعني لا يخفاكم هي مدح، على خلاف بئس فهي ذم. نعم الرجل أبو بكر، الآن بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يثني على رجال من أصحابه، ولا يعني هذا أنه ما أثنى على بقية الصحابة سواء بالعموم أو بالخصوص. هناك الأحاديث العشر المبشرين بالجنة، وهناك يعني أسماء كثيرة من الصحابة خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمدح والثناء. قال: نعم الرجل أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أول من أسلم من الرجال، وهو خليفة المسلمين الأول، وأول من بشر بالجنة، أول من بشر بالجنة. وأبو بكر الصديق مناقبه وفضائله لا تخفى على مسلم. ثم قال: نعم الرجل عمر، عمر بن الخطاب، أيضا ثاني الخلفاء الراشدين وثاني المبشرين بالجنة، ومناقبه وفضائله أيضا لا تحصى. ثم قال: نعم الرجل أبو عبيدة. من هو أبو عبيدة؟ عامر بن الجراح، أبو عبيدة عامر بن الجراح، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. ثم قال: نعم الرجل أسيد بن حضير رضي الله عنه الأنصاري، وهو أحد الأبطال، أبطال الإسلام، وله أيضا فضائل جمة. ثم قال: نعم الرجل ثابت ابن قيس بن شماس، وهذا كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان خطيبا مصقعا، وكان مفوها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه بين يديه إذا جاءت الوفود. وله قصة معروفة في مسألة الخلع، قصته معروفة، لما خالع زوجته، لما طلبت امرأته أن تخلعه، ونزل في قول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قصته معروفة. والمقصود بأن ثابت بن قيس بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في حديث معروف. قال: نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ بن عمرو بن الجموح. ثم قال: نعم الرجل معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عدد من أصحابه في وجوههم، وهذا يدلنا على أن الثناء في الوجه إذا أمن المادح من الممدوح أن لا يغتر بهذا المدح فهذا لا بأس به، بل قد يحتاج الإنسان أن يمدح آخر لتثبيت قلبه ولتثبيت قدمه في الخير مثلا، هذا مما هو مرغب فيه. ذكرت لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، عبد الله بن عمر بن الخطاب، فما ترك عبد الله قيام الليل، ما ترك عبد الله قيام الليل بعد هذا التشجيع. ولذلك أحيانا بعض الناس يحتاج إلى مثل هذا الثناء تحفيزا له وتشجيعا، وهذا نوع من أنواع التحفيز ونوع من أنواع التشجيع لما تثني عليه بما هو فيه، لأن طبيعة النفس البشرية تحب الثناء تحب المدح، لكن أهم شيء أن تأمن أيها المادح من هذا الممدوح، أن تأمن بمعنى أنك تثق بأنه لن يتغير ولن يضعف ولن يحصل له مثلا شيء مما يعني يصاب به بعض ضعاف الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء وأثنى عليهم وامتدحهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك للعالم أو طالب العلم أن يثني على بعض طلابه مثلا، يقول نعم الطالب فلان مثلا، نعم الطالب فلان لحرصه ولالتزامه ولهدوئه ولأدبه ولحرصه على وقت الدرس يعني حرصه على الفائدة، له ذلك، يقول نعم الطالب فلان، نعم فلان، نعم فلان. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان، فهذا من باب التحذير وليس من باب الغيبة، هذا من باب التحذير. وسبق أننا ذكرنا لكم بأن الغيبة محرمة، لكن يستثنى منها ست حالات، ومنها التحذير من الفاسق أو المجاهر بالمعصية مثلا. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومستفتن، لا قبلها واحدة، ها؟ الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. النبي عليه الصلاة والسلام إنما حذر من هؤلاء لما فيهم من الشر والفساد، ولذلك ذمهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الثاني فالمصنف رحمة الله عليه جمع فيه ألفاظا صحيحة وألفاظا ضعيفة. أما الألفاظ الصحيحة فهي جاءت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وسبق أننا ذكرنا هذا يعني في مجال السابقة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط له، فلما خرج استأذن آخر. هنا قوله فلما خرج، هذه اللفظة وما بعدها ضعيف، إلا قوله فلما خرج قلت يا رسول الله في مسألة الأول. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استأذن عليه رجل وسأل من، قال فلان، قال بئس أخو العشيرة، وفي لفظ بئس ابن العشيرة، وهذا ذم من النبي عليه الصلاة والسلام له، قيل بأنه كان من المنافقين. ثم هش له وانبسط له وأعطاه صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: يا رسول الله يعني رأيت عجبا أو كذا. قالت: يا رسول الله قلت لفلان ما قلت، ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت، ولم أرك صنعت مثله. فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشه، من اتقي لفحشه. ولكن المصنف رحمة الله عليه إنما ساق هذا الحديث وأراد ماذا؟ أراد الذي امتدحه بقوله نعمة لما استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة، نعم ابن العشيرة. إذن أثنى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وإن كانت هذا وإن كان ضعيفا، هذا وإن كان ضعيفا، فإن المعنى صحيح، دلت عليه بقية الأحاديث التي سبق ذكرها. نعم.
قال باب يحثى في وجوه المداحين. قال حدثنا محمد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح إن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة وكان بريدة صاحب
بريد
وكان بريدة صاحب مزاحات فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة
سكبة
أحسن الله إليك فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة فلم يرد عليه محجن ورجع قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فأخذت أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فقال أمسك لا تسمعه فتهلكه قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره ثلاثا.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب يحثى في وجوه المداحين. جاء في نسخة التراب، جاء في نسخة التراب، وهذا يقتضيه السياق، هذا يقتضيه السياق. قال عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء، والأمير هذا جاءت روايات أخرى تصرح باسمه وهو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد، والمقداد هذا ابن الأسود الكندي الصحابي الجليل، يحثي في وجهه التراب، يحثي في وجهه التراب، ومعنى يحثي يعني يأخذ التراب ويلقيه على وجهه ويرميه على وجه المداح. وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحث في وجوه المداحين التراب، أن نحث في وجوه المداحين التراب. يقول أبو معمر قام رجل يثني على أمير من الأمراء، يعني في وجهه يثني عليه، فجعل المقداد بن الأسود الكندي يحثي في وجه هذا الرجل التراب، فقال له يعني ما الذي حملك على ذلك؟ يقول عثمان رضي الله عنه ما الذي حملك على ذلك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه، وقد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب، أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وأيضا الحديث الآخر عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، يعني يحو فمه، لأن الفم هو يعني محل المدح، فاللسان هو الذي ينطق بالمدح، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. هذين الحديثين اشتملا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا ما يتعلق بالمدح المحمود والمدح المذموم، وأعتقد بأنني لست بحاجة أن أعيد ما ذكرته قبل قليل من أن هناك مدح محمود وهناك مدح مذموم، والذي يظهر بأن هذا الرجل بالغ في المدح ودخل تحت المدح المذموم، المدح المذموم. المسألة الثانية: هناك فرق بين المادح والمداح، أما المادح فهو من يمدح أحيانا، وأما المداح فهو الذي يمدح غالبا، حرفته وظيفته شغلته المدح، يمدح غالبا، هذا هو المداح، هذا هو المداح. ولذلك قال: أن نحثي في وجوه المداحين التراب. المسألة الثالثة: التزام الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمقداد بن الأسود أخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقام وحث التراب في وجه هذا المداح، في وجه هذا المداح، ولا يلزم أن يضع التراب على وجهه، لا يفهم منه هذا، بل يحث أمامه التراب، يحث أمامه التراب. ولذلك استجاب المقداد بن الأسود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحث التراب على في وجوه المداحين، في وجوه المداحين. وقد ذهب إلى ظاهر الحديث أيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب وجمع أيضا من الصحابة ومن السلف الصالح رضي الله عنهم، وكان يقول بهذا جمع من أهل العلم، لكن هذا الحديث لأهل العلم كلام وتوجيه، حتى ذكروا له ما يزيد على 7 أوجه في تفسير معنى أحثوا في وجوه التراب، في وجوه المداحين التراب. وفيما يحضرني أولا أن الحديث على ظاهره يحثى في وجوه المداحين التراب، وقد فهم هذا المقداد ابن الأسود، وفهم هذا أيضا عبد الله بن عمر ابن الخطاب. الوجه الثاني قالوا بأن ليس معناه أن يحثى التراب في وجوه المداحين حقيقة، وإنما يقال لهم لأنهم في الغالب أنهم ما يمدحون إلا لمنفعة أو لمصلحة، وأنهم يحثى التراب بين أيديهم حتى يقال: هذه قيمة مدحكم، هذه جائزة مدحكم، مثل ما جاء في الحديث الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بيع الكلب قال: فإن جاء صاحبه يريد ثمنه فاملأ كفه ترابا، املأ كفه ترابا، لأن الكلب لا قيمة له، لا مالية له، فقال: املأ كفه ترابا. فكأن هنا يقال احثوا في وجوه المداحين التراب، أنك تضع التراب تقول: هذه جائزتك. الوجه الثالث قالوا بأن يحثى في وجه المداح التراب، يعني يحثى بين يديه التراب، يعني في وجهه، ليبين له بأن أصلك أنت من تراب، وأن هذا المدح لا يغنيك من الله شيئا. والوجه الآخر الرابع قالوا بأن المقصود أيضا الممدوح هو الذي يحث التراب تأديبا لنفسه، حتى يربي نفسه ويؤدب نفسه أن أصله التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وذكروا يعني عدد من الأوجه في معنى أحثوا في وجوه المداحين التراب، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن حثو التراب في وجوه المداحين لا بد أولا أن يكون هذا ممن احترف المدح، ولذلك التعبير بالمداح يعني كثير المدح، وهي صيغة مبالغة، وأن يكون بين يديه، يكون بين يديه ولا يلقى على وجهه ورأسه مثلا، وإنما يكون بين يديه من باب تخييبه، خبت وخاب مدحك مثلا، يقال له هذا المعنى، هذا تخييب له وبيان بأن مدحه هذا لا قيمة له. وهذا في المدح المذموم. ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حثى في وجه أحد التراب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يستحق المدح، لكن لما أطراه بعض الناس وبالغوا في إطرائه ما حثى في وجوههم التراب. من ذلك أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وكريمنا وابن كريمنا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. والجارية لما قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، قال: لا تقولي هذا، قولي بقولك الأول. ولم يحث في وجهها التراب. والمعنى بأن حثو التراب يحتاج إلى فقه، لا بد من أن يفقه الإنسان هذه المعاني التي ذكرها العلماء. والمقصود بحثو التراب إنما قصد التخييب لهذا المادح أو المداح، لهذا المداح الذي بالغ في المدح والإطراء. وأما حديث محجن الأسلمي قال: رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي رضي الله عنه على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة، يقال له سكبة، وبعض العلماء ضبطها سكينة، سكبة. فلم يرد عليه محجن، عفوا، قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، يعني هذا الرجل يعتني بصلاته، وكان يطيل الصلاة، إذا صلى أطال، يعني يطمئن في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، في دعائه، في قراءته. قال: فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، يعني بريدة صاحب يعني مزح، كان فيه مزح، فقال: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ يقول: هل أنت فعلا تصلي مثل ما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، يعني جبل أحد، فأشرف على المدينة، أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة، فقال ويل أمها من قرية، يقصد المدينة، يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال. وهذا الحديث يتحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة، يعني في آخر الزمان. قال: فيجد على كل يأتيها الدجال، فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. على كل باب، ليس باب بيت، وإنما باب طريق الطرق اللي توصل إلى داخل المدينة، هذا المعنى. على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، يعني الدجال. ثم انحدر، يعني نزل النبي عليه الصلاة والسلام من جبل أحد. قال: حتى إذا كنا في المسجد، هذا محجن يتحدث الآن، يقول: حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، يعني فرغ نفسه للصلاة في المسجد. يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يسأل محجن: من هذا؟ فأخذت أطريه، يعني أثني عليه وأبالغ، أمدحه وأبالغ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فلان، يعني يثني عليه ويمدحه ويطريه، فقال أمسك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمسك لا تسمعه فتهلكه، لا تسمعه فتهلكه. قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثا. الشاهد أين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يصلي في المسجد ويطيل القراءة والقيام والركوع والسجود سأل محجن من هذا؟ يقول محجن فأخذت أطريه، أثني عليه وأبالغ في الثناء عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك، يعني لا تكمل المدح ولا الإطراء بالنسبة له، ثم قال لا تسمعه فتهلكه. وهذا فيه أيضا ما ذكرناه من أن المدح في الوجه إذا كان يخشى من الإنسان أن يضعف أو أن يدخله العجب أو شيء من هذا القبيل، نحمل هذا الحديث على هذا القسم الذي ذكره أهل العلم. نعم.
قال باب من مدح في الشعر. قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك، فقال أما إن ربك يحب الحمد، فجعلت أنشده، فاستأذن رجل طوال أصلع فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسكت، فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته، ثم جاء فسكتني ثم خرج، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا، فقلت من هذا الذي سكتني له؟ قال هذا رجل لا يحب الباطل. قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب من مدح في الشعر. خلاص دقيقة واحدة بس.
نعم.
ها؟ عبد الرحمن يقول دقيقة.
دقيقة واحدة.
طيب توقف عند هذا إن شاء الله بعد الأذان نجيب على أسئلتكم، لأن هذا يحتاج إلى الله يحييك يحتاج إلى وقفات.
جزاك الله
صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا موعد الإجابة على الأسئلة المرسلة على حساب الموقع. يقول أو تقول أصبت بمرض خبيث منذ فترة واكتشفت أنه بسبب السحر، زرت رقاة شرعيين أرقي نفسي وأدعو باستمرار، فعلت كل ما نصح به الشيوخ في حالات مثل حالتي إلى آخر ما ذكر في السؤال، ماذا تنصحوني به؟ أخي أو أختي بارك الله في الجميع، يعني الابتلاءات هذه سنة من سنن الله الكونية في الخلق والعباد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يؤمن بالقدر وأن يرضى بالقضاء وأن يصبر على مر البلوى ويسلك الطرق الشرعية والطرق الطبيعية مثل زيارة المستشفيات وغير ذلك، وأيضا الرقية الشرعية، ليس لك أو لك سبيل إلا هذا، ومع الصبر، والصبر ليس له حد ولا نهاية، ولذلك أجر الصابرين عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مع كثرة الدعاء لله عز وجل، وأيضا يعني الانتباه إلى مواطن إجابة الدعاء التي هي مضان إجابة الدعاء مثلا، هذه أيضا يتحراها الإنسان، مواطن إجابة الدعاء في السجود في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة بعد عصر يوم الجمعة، أيضا إظهار الضعف والمسكنة، وأيضا الرقية الشرعية هي ليست مجرد قراءة فقط للقرآن، لا، هي استشفاء، يعني الإنسان يسأل الله عز وجل وهو يقرأ هذه الآيات أن يكتب له الشفاء. يقول: ماذا يفعل من أعطي من الزكاة وهو غير محتاج له؟ لا يجوز له أن يقبض هذه الزكاة وهو ليس من أهلها، ويجب عليه أن يعيدها إلى من دفعها ولا يأخذها. ولو أراد أن يعطيها فقيرا فإن هذا لا تبرأ بهذا ذمة المزكي، ما تبرأ ذمة المزكي، لأن المزكي أعطاها لك وأنت غير مستحق، لا بد أن تعيدها إليه وتخبره بأنك لست ممن يستحق الزكاة، وتنبهه مستقبلا على أن يجتهد وأن يسأل وأن يتحرى الفقراء والمساكين. كيف يقوي طالب العلم حفظه؟ يقويه أولا بإخلاص النية وإصلاح الطوية، ثاني بترك المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. الأمر الثالث التدرج في طلب العلم. الأمر الرابع أخذ المقدار الذي يستطيع الإنسان من الحفظ ولا يحمل نفسه على ما لا يستطيع، فالله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك بعض الناس الآن يعني يصبح الحفظ عليه صعب. لماذا؟ لأنه يحمل نفسه على حفظ كمية ليس بمقدوره أن يحفظها. والأمر الخامس التكرار، كثرة التكرار للآيات للأحاديث للمسائل للأدلة مثلا عموما، هذا سبب من أسباب تثبيت الحفظ بإذن الله. وأيضا المراجعة مع اختيار الأوقات المناسبة لمسألة مراجعة العلم. والدي كبير في السن وابن أخته أصغر منه، ابن أخته يخاصم والدي، وقد حاول والدي بطرق كثيرة الصلح على الرغم من أنه هو من بدأ بالقطيعة، هل يلحق والدي ما يلحق المخاصم؟ بناء على ما ورد في السؤال والعهد على من أرسل السؤال، الجواب لا، الجواب لا، مع أن الواجب على ابن أخته أن يحترم يعني والدك أو والدك وأن يقدره وأن لا يدخل معه في خصومة، وإذا دخل يبتعد عن مثل هذه الأشياء، وإذا دخل يعني قبل اعتذاره أو اعتذر هو. أما أن يقوم هذا الرجل الكبير بالاعتذار له وهو يصر على المخاصمة فالإثم عليه وليس على أبيك. أتشوق لقراءة القصص، ما أفضل الكتب لقصص القرآن؟ طبعا أخي الفاضل بارك الله فيك، تعتني بقصص قصص القرآن التي في القرآن وتنظر في تفسيرها، تنظر في تفسيرها، تراجع تفسير ابن جرير وابن كثير، وتراجع تفسير السعدي مثلا. والعماد بن كثير الحافظ رحمة الله عليه الدمشقي يعني له كتاب في قصص القرآن، ولكنه أسند، ومن أسند فقد برئ، فهو لم يشترط الصحة وإنما ذكر الروايات سواء من دواوين السنة أو الروايات الإسرائيلية مثلا، وأحيانا يعلق على يعني الأحاديث مثلا يحكم عليها أحيانا وأحيانا يتركها، تحتاج أن تراجع العلماء في هذا. هناك جهود أكاديمية جيدة يعني متأخرة، وإن كان تكلمت عن قواعد القصص والفوائد والآثار ولم تعتني باختيار يعني بانتقاء القصص قصص القرآن بحيث أنها تجريها على القواعد الحديثية، لا ما فعلت هذا، وإنما تذكر قواعد في القصص قصص القرآن. والقصص هذه لو أجريناها على القواعد الحديثية ما بقي شيء إلا ما جاء في القرآن والأحاديث الصحيح. ولذلك يتساهل العلماء في الروايات الإسرائيلية التي لا تتصادم مع النصوص، وذكرت هذا في درس قصص القرآن في بداية المجلس الأول، ذكرنا هذا بارك الله فيكم. ما حكم من يصلي صلوات يوم كامل في مرة واحدة تكاسلا، وأقصد بذلك أن يؤخرها كلها حتى يؤديها كاملة لكن بعد خروج وقتها؟ لا شك بأن هذا واقع في ذنب كبير وفي عظيمة من عظائم الآثام، وعليه أن يحدث توبة وأن يتوب إلى الله وأن يسارع في ذلك. قل جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قل جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا التضيع للصلوات وتأخير لها عن وقتها وإهمال، لذلك هذا الإنسان على خطر. ولو أردت أن أذكر له كلام أهل العلم في هذا ربما يعني وقف على شيء عظيم. أهل العلم يشددون في مثل هذه الحالة، في في مثل هذه الحالة ويرون بأنه تارك للصلاة والعياذ بالله. وهذا قول لكثير من أهل العلم، لكثير من، ما دام أنه قال متساهل متهاون هو ذكر في السؤال، هذا على خطر. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا مؤقت بوقت له ابتداء وله انتهاء. فتب إلى الله واحذر أن تلقى الله عز وجل وأنت مضيع للصلوات. بارك الله فيك. ما رأيكم في مدرسة ابن قدامة في كتبه في فقه الإمام أحمد، وما أفضل طريقة لدراسة فقه الإمام أحمد بالتدرج؟ أخي الفاضل، بالنسبة لمدرسة ابن قدامة من أفضل المدارس الفقهية في التربية على الفقه تدرجا، ولذلك إذا كان لك عناية بمذهب الإمام أحمد فعليك بمدرسة ابن قدامة، وعلى أن لا تنفرد بالقراءة وإنما ترتبط بأحد العلماء أو أحد الدروس. كتب دينية كثيرة، هناك كتب دينية تنصحون العوام بقراءتها، تصرح يعني العوام وليس لطلاب العلم فقط، خاصة أنني لازلت لم أدخل الجامعة وليس باستطاعتي أن أقرأ أي كتاب على يد عالم أو شيخ إلى آخر السؤال. طبعا ما في أعظم من كتاب الله عز وجل يعتني به المسلم، سواء كان عالما أو عاميا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يعتنون بالقرآن، يعتنون بالقرآن، هذا الأمر الأول، ويجعلونه الكتاب الأول للقراءة، الكتاب الأول للتدبر والنظر فيه. الأمر الثاني، الكتب كثيرة، الكتب كثيرة، فما دام أن السائل يقول ما دخلت الجامعة بعد، أنصحه بأن يقرأ أولا أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، كتاب واحد قام عليه مجموعة من العلماء، يعتني بهذا الكتاب ويقرأه، وهو سهل العبارة، مفهوم المعنى، ثم بعد ذلك يقرأ أيضا أصول، يقرأ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. طبعا الكتاب الأول أصول الإيمان، الثاني الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، أيضا كتاب ممتاز جدا وسهل العبارة أيضا، وهذا يؤسس لك في مسألة الفقه لأنه يعتني أيضا بالدليل وذكر القول الراجح. بالنسبة للسيرة الكتب كثيرة ولله الحمد والمنة، يعني تأخذ مختصر من المختصرات مثلا، مثل شرح المئية مثلا أو غيرها، وتأخذ أصول السيرة، أصول السيرة. بارك الله فيك. لقد اعتدت على النعم وما عدت أستشعرها، وأحس بضنك عيش مستمر وهم وغم، مع أني أعاني منه حقيقة من طرف زوجي هداني الله وإياه. هل هذا سبب أن يعيش في ضنك أم هو اعتياد النعم؟ وكيف أستشعر نعم الله وأتدبر فيها؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا شك بأن هذا السؤال حقيقة هو رسالة إلى كل أحد، أن السعادة ليست في جمع المال، وأن السعادة ليست في يعني هذه الأمور الدنيوية، السعادة في الإيمان، السعادة في الإيمان. وانظر إلى الناس أجمعوا على طلب السعادة واختلفوا في طرقها، من أين تطلب السعادة؟ والسعادة بين أيديه، في الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الأخت يعني هي في يعني في بحر من النعم، تقول ما أشعر فيها، وعيش حياة حالة من الضنك وحالة من البؤس وحالة من كذا وكذا، لأنها ما عرفت كيف تستثمر هذه النعم. أولا اعلمي بأن هذه النعم من الله، وما بكم من نعمة من الله. ثانيا أن الله تعالى خصكم بهذه النعم ليرى ماذا تعملون، ليرى ماذا تعملون. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أمر الثالث، السعادة أن تسخرين هذه النعم، هذه الأموال، في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل. فبالنسبة لما أنت فيه على حسب يعني الأموال التي عندك، يعني مثلا إطعام الفقراء، إطعام المساكين، ستر العورات النساء الذين يعيشون بؤسا وتشريدا في كثير من مناطق العالم، يعني هذا هو الذي يشعرك بالسعادة. لذلك لما شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضيق في صدره ووحشة، ماذا دله؟ قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هذه النعم التي بين يديك تستطيعين من خلالها أن تذوقي طعم السعادة ولذة السعادة، وذلك باستعمالها في طاعة الله عز وجل استعمالا صحيحا، مع قيامك أنت أصلا بطاعة الله وبالقيام على الفرائض وباجتناب المحرمات وبالحرص على فرائض الله سبحانه وتعالى. الحديث حول هذا طويل، لكن أختي الفاضلة، استثمار هذه النعم في طاعة الله هو الذي يوصلك إلى السعادة بإذن الله. هل يليق بطلاب العلم أن يتكلموا بغير العربية من غير حاجة ولا ضرورة؟ لا والله ما يليق، لا والله ما يليق. يقول السائل: هل يليق بطالب علم يتحدث بغير العربية من غير ضرورة ولا حاجة؟ أنا أقول لا والله ما يليق. بعض الأسئلة التي جاءت عن قصة ثمود يعني جاءت في نفس الدرس، ما يعني ليس هناك حاجة لإعادة لأنها موجودة في نفس الدرس، يمكن بعض الإخوة تأخروا في المجيء. طيب، يقول: عندما يستقيم المسلم هل يمكن للشيطان أن يوسوس لأناس آخرين ليجرونه إلى المعصية؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك يوجد شياطين من الإنس قد لا يحتاج الشيطان الناري أن يرسل شيطانا إنسيا إليك. هناك أصدقاء سوء هم في واقع الأمر لديهم مادة الشر مثل مادة الشر التي عند الشيطان، وذلك الإنسان يحرص على أن يصحب الأخيار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولذلك يحرص الإنسان على أهله، وقد يسلط الشيطان إذا عجز عنك وحاول معك وما استطاع أن يرسل إليك أناسا يوسوس إليهم فيوسوسون فيك حتى تذهب إلى المعصية. حكم أكل مال اليتيم علما بأنه راض بذلك ومتى يرفع اليتم؟ أولا، بالنسبة لليتيم لا عبرة لرضاه. لماذا؟ لأنه لا يملك، هو محجور عليه، اليتيم محجور عليه لحظ نفسه. فإذا قال لوليه كل من مالي فإنه لا يحل له ذلك إلا بالمعروف كما في الآية الكريمة. ولذلك لا يجوز للوصي أن يقول: والله اليتيم راضي ويأخذ من أمواله، هذا حرام ولا يجوز، لأن اليتيم محجور عليه لحظ نفسه. ولذلك لو باع اليتيم أو اشترى لا ينفذ بيعه وتصرفه، ما ينفذ إلا في الشيء اليسير، درهم ودرهمين مثلا. فكون بعض الأشخاص يقول: والله يا أخي اليتيم راضي، أصلا اليتيم محجور عليه ولا يرفع اليتم عنه إلا بعد البلوغ. حتى بعد البلوغ يبقى قضية الرشد في المال، لو بلغ، لأن في سنن أبي داود لا يتم بعد احتلام، بعد ذلك الرشد في المال هل هو فعلا يحسن التصرف في المال أم لا؟ الله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تنبه الإنسان لهذا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.